إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، إن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة الكرام، الثبات على الطاعة بعد رمضان. لقد انقضت أيام رمضان وانتهت لياليه وانتهى صيامه وقيامه، وذهب شاهدا على العباد بين يدي ربه جل في علاه. فالسعيد والمفلح الذي نال الفلاح والسعادة كلها هو الذي استقام بعد رمضان، فإننا مطالبون بالاستقامة بعد رمضان، لأن ربنا جل وعلا حاضر في كل وقت وفي كل أوان، لا تأخذه سنة ولا نوم. فإن هناك عباد يعبدون رمضان، فإذا ما جاء رمضان صموا وقاموا وقاموا، وإذا ما انتهى رمضان قطعوا الصلاة وقطعوا الصيام وقطعوا القيام وقطعوا كل صلة تربطهم برب الأنام جل في علاه. أيها الأحبة الكرام، الثبات على الطاعة يحتاج إلى قلوب موصولة بالله، يحتاج إلى قلوب تشتاق إلى لقائه جل وعلا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، ما من أحد منا إلا ويكره الموت. فقال: ليس ذاك يا عائشة، ليس الذي يكره الموت هو الذي يكره لقاء الله، وإنما العبد المؤمن إذا بشر برضا الله جل وعلا عند موته فرح بلقاء ربه وفرح الله بلقائه، وإن العبد المشرك إذا بشر بسخط ربه جل وعلا فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. أيها الأحبة الكرام، ولقد بين ربنا جل في علاه لنبيه ومصطفاه وأمره بلزوم الاستقامة، فقال له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فهذا الأمر جاء لرسولنا صلى الله عليه وسلم بأمر من الله تبارك وتعالى بلزوم الاستقامة على الطاعة والعبادة وعدم الحياد والانحراف عن الطريق المستقيم الذي بينه لنا ربنا جل وعلا. ولذلك أيها الأحبة الكرام، فإن من تمام النعمة على العبد أن يوفقه الله تعالى إلى العبادة بعد رمضان. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل الله تبارك وتعالى الثبات على الدين، فكان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم، ونحن في حاجة إلى أن نلزم هذا الدعاء وأن نلهج به وأن ندعو به ليل نهار، ونسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على الدين
فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فنسأله بقدرته أن يثبت قلوبنا على دينه وعلى ما يرضيه جل في علاه. بل وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي معاذ بن جبل وقال له: يا معاذ إني أحبك. وتخيل بالله عليك إذا ما وضع النبي يده الشريفة على منكبيك وقال لك: يا فلان إني أحبك وإني أوصيك. فتخيل بوصية حبيب لحبيبه، وهذه الوصية تأتي من خير البشر صلى الله عليه وسلم. يا معاذ إني أحبك وإني أوصيك. يا معاذ لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا معاذ إني أحبك وإني أوصيك. لا تدع دبر كل صلاة، أي خلف كل صلاة. والعلماء لهم أقوال في هذا الكلام، قالوا أي قبل أن يسلم التسليمتين وبعد أن يقول الدعاء الذي كان يدعو به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأنه لا موفق إلا الله ولا معين إلا الله جل في علاه. فأنت تستعين بالله على طاعته وعبادته، فإن وفقك فأنت فتكون من الفائزين المفلحين، وإن لم تطلب العون منه خدت وخسرت. لأنه لا معين في الكون إلا الواحد الأحد جل في علاه، ولا موفق سواه، فهو رب الأرباب ومالك الملك وملك الملوك، بيده مقاليد الأمور كلها. يا معاذ إني أحبك وإني أوصيك. لا تدع كل صلاة أن تقول ثلاث: اللهم أعني على ذكرك. احفظوا هذا الدعاء لتقولوه خلف كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الأحبة الكرام، إن الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما تعلقت قلوبهم بربهم واشتاقوا إلى لقائه قدموا محبته على كل محبة، وقدموا أوامره على كل أمر، فكانوا يحذرون عقابه ويخافون غضبه، وكانوا يعملون على إرضائه جل في علاه، فكانوا يتحملون الأذى في سبيل طاعة ربهم وفي سبيل إرضائه وفي سبيل إعلاء كلمة ربهم جل وعلا، وكانوا يثبتون على هذا الدين رغم الإيذاء الذي كان يقع بهم. ونحن أي أذى تعرضنا له؟ أيها الأحبة، أي أذى تعرضنا له لنفرط في ديننا بهذه الصورة الشنيعة؟ أي أذى تعرضنا له؟ والله الذي لا إله غيره، لو أن قلوبنا تعلقت بخالقنا وبارئنا واشتاقت إلى لقائه وامتلأت بمحبته، لو قطعنا ولو حرقنا ولو مزقنا ما رغبنا عن ديننا أبدا، وما تهاوننا عن تنفيذ أوامر ربنا جل في علاه، ولا على نشر سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشباب أمل الأمة، يخشى أن يطبق سنة رسول الله، حتى أن الشيوخ الكبار الذين كبر سنهم يخافون أن يطبقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن انتشرت فيه الفتن. فإذا أردت أن تكون ناصرا لنبيك فعليك أن تطبق سنته، أن يكون ظاهرك كظاهره، وأن يكون مخبرك كمخبره، وأن يكون باطنك كباطنه، وأن تتحلى بالإخلاص لله جل وعلا في صورتك وفي سريرتك. إن لم تفعل أنت أيها المسلم، إن لم تعمل على نشر سنة النبي محمد بهيئتك وبنظرتك وبمعاملاتك وبمعاشراتك، فمن الذي يظهر سنة النبي محمد؟ أنت بغير المسلمين ونقول لكم تشبهوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أليس بالكفرة والمشركين؟ ونقول لكم يا من سخرتم من سنة رسول الله تعالوا لتطبقوا سنته، فإن أمته قد تخلوا عن السنة فأصبحوا يتشبهون بكم ومن تشبه بقوم حشر معهم. الصحابة أيها الأحبة الكرام قدموا الغالي في من أجل نشر هذا الدين. الصحابة قدموا أنفسهم وأرواحهم وأموالهم وأولادهم ونساءهم من أجل نصرة هذا الدين، وثبتوا على هذا الدين. يأتي خباب ابن الأرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجر الكعبة، يأتي خباب باقيا شاكيا من شدة الأذى ومن شدة التعذيب الذي وقع عليه. كان يأمل عند امرأة أنصارية من بني خزاعة تسمى أم النار، وكان يعمل عندها في الحديد، وكان يشعل النار على فحم الكوك الفحم الحجري. وحينما أسلم واعتنق الإسلام إذا بهذه المرأة تأتي بالشباب وتأتي بالرجال فيأتون بخباب بعد أن يشعل النار في تلك الفحم ويتوعد الفحم ويكاد يصفر الحديد. كانوا يأتون بخباب فيجردونه من الملابس ويضعونه بظهره على هذا الفحم المتوهج نارا فلا ينطفئ ناره إلا من الدهن الذي يسيل من جسمه. الدهن الذي كان ينزل من ظهره هو الذي كان يطفئ تلك الفحم وتلك النار المتوهجة. عذبوا عذابا شديدا وعودوا إيذاء بالغ وما ردهم ذلك عن دينهم. فيذهب إلى النبي ويقول يا رسول الله ألا تستنصر الله لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فينصر ليلة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا خباب إن من كان قبلكم يؤتى بالرجل من كان قبلكم فتحفر له الحفرة ويوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيفرق من منتصف رأسه حتى يقع جزلتين ويمشط بأمشاط من حديد ما دون لحمه وعظمه فلا يرفه ذلك عن دينه. أين أنتم من هؤلاء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم رجالا يتحملون الأذى من أجل نصرة الحق ومن أجل إعلاء كلمة الحق ومن أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل. فما لنا لا نستطيع أن نحارب شياطيننا؟ فما لنا لا نستطيع أن نجاهد أنفسنا؟ وقد أطلقت الشياطين صبيحة يوم العيد بعدما كانت قد صفرت، أطلقت الشياطين لتعمل في بني آدم وتتعدى المسلمين بالذات، لأن الشيطان لا يريد لك أن تستقيم حياتك على طاعة الله. فهو الذي أقسم بعزته جل في علاه فقال فبعزتك لأغوينكم أجمعين. فالشيطان لك عدو، وهو الذي أخرج أبويك الكريمين من الجنة. أما تستطيع أن تجاهده؟ أما تستطيع أن تتوسل إلى الله وتستغيث بقوة الله وبعون الله على بحث هذا الشيطان وإذلاله والنصر عليه؟ أنت تريد أن تجاهد نفسك أولا، تريد أن تجاهد نفسك حتى تنتصر على شهوات نفسك. أيها الأخ الحبيب، خطيب بن عدي هذا الرجل الذي أنصره المشركون وطلبوه وجاء أبو سفيان قبل أن يدخل في الإسلام، وهذا الصحابي مصلوب على جذع شجرة على نخلة، فقال له يا خبيب أترضى أن يكون محمدا مكانك مصلوب على النخلة يؤذى مكانك أنت وأنت سالما ظالما في أهلك وأولادك؟ فقال خبيب لا أرضى وأن تصيب محمدا شوكة واحدة وأنا سليما معافا في أهلي. لا أرضى أن يصاب محمد بسوء، لا أرضى أن تصيب محمدا شوكة. تعال يا خبيب، تعال يا خباب، تعال يا بلال، تعال يا أبا بكر، تعال يا عمر، تعالوا يا خايا صحابة رسول الله لتروا حال أمة رسول الله. أنت تمزق
وتقطع قطعا على النخلة تصلب ويقطعون في جسدك بالسيف يصومونك سوء العذاب وتقول لا أرضى أن يصاب محمد صلى الله عليه بشوكة وأنا في بيتي وفي آلي سليما معافى. كم أوذي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم أوذي في زماننا، وكم تهجم علي الكفرة والمشركون لأنهم لم يجدوا رجالا يقفون أمامهم. فنحن نريد الثبات أيها الأحبة الكرام، كما كان كما ثبت هؤلاء على الدين والإيمان. ثم يقول أبو سفيان: ماذا تريد قبل أن تقتل؟ أتعرفون ماذا أراد وأي شيء طلبه؟ إنه قال: أريد أن أصلي لله ركعتين، أريد أن أصلي لله ركعتين قبل أن أقتل. فيؤذن له فينزلوه ثم يصلي لله ويتجوز في صلاته أن يخفف الركعتين، ثم يسلم ويدعو عليه: اللهم أحصهم عددا وأبدهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. ثم يسلم التسليمتين وينظر إلى المشركين ويقول: والله الذي لا إله غيره لو أنني أخشى، لو لم أنني أخشى أنكم تقولون أنني أطلت في صلاتي خوفا من الموت ما سلمت أبدا، ولكنني تجاوزت وقصرت في صلاتي حتى لا تظن أنني خائف من الموت، فإنني مشتاق إلى لقاء ربي، مشتاق إلى لقاء الله. نعم، بالموت تلقى الله جل وعلا. وهذا بلال حينما كان في سكرات الموت كلما أبشي عليه قالت زوجته ومصيبتاه، فكان إذا ما أفاق قال لك: لا تقولي ومصيبتاه ولا وحزناه، ولكن قولي وفرحتاه. غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، قولي وفرحتاه، لا تقولي ومصيبتاه ولا وحزناه، فإنني غدا سألتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي في غزوة من الغزوات، ودخل أحد الصحابة فسمع صوتا في بيت، فضرب فهما على هذا الصوت فقتله، فإذا هي امرأة وهو لا يعلم أنها امرأة. وقد نهى النبي عن قتل النساء والأطفال والشيوخ والذين انقطعوا عبادة ربهم، ولا عن قتل من لا يحمل السلاح. فقتل هذه المرأة خطأ، فجاء زوجها فلما علم بمقتلها قال: والله لأحدثن في أصحاب محمد مقتلة عظيمة انتقاما لزوجته. فأخذ يتتبع جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكان وأراد أن يرتاح وأن يريح الجيش، يجعل الصحابة يرتاحون من شدة السفر والجهاد. فقال: من يكون لنا ربي، من الذي يقلعنا هذه الليلة، من الذي يحرسنا في تلك الليلة؟ فقام أنصاري ومهاجري. أما الأنصاري فهو عباد بن بشر، وأما المهاجري فهو عمار بن ياسر. قام ليحرس الجيش ويقف حتى ينام الجيش ويستريح، وإذا بهما في الثغر يقول عمار لعباد: يا عباد، أكفيك أول الليل وتقوم أنت في الحراسة في آخر الليل، أن تقف أنت في أول الليل وتكفيني آخره وأكفيك أنا آخره؟ فقال له عباد بن بشر: بل أقوم أنا أول الليل. فقام عباد بن بشر وهو واقف على ثغر من ثغور المسلمين، فلما قام ودخل الليل وإذا به ينظر إلى السماء فيجد النجوم ويجد القمر ويجد ما ويشعر بتذبيح النجوم وبتذبيح الكواكب وبتذبيح الجبال وبتذبيح الكون لله الواحد المتعال، فيتعلق قلبه ويقول: وما لي أنا لا أدخل في الصلاة لربي، وما لي أنا، فإن كل من حولي يسبح لله فعلي أن أكون مسبحا. فدخل ليصلي لله جل وعلا ويقف ويقضي الليل قائما بين يدي مولاه، وإذا بزوج المرأة المشركة يتتبع الجيش، وإذا به يطلق سهما على عباد بن بشر وهو قائما يصلي، فيصيب بطنه فيضع عباد يده على بطنه موضع الجرح ويتم صلاته، فيطلق الرجل المشرك سهما آخر فيصيبه فيظل قائما ليتم صلاته، فيطلق سهبا ثالثا فيصيبه، فيظل ثابتا ليتم صلاته، فأطلق السهم الرابع، فقضى عباد القيام والركوع مسرعا، ثم سجد وأيقظ عمار بن ياسر، فوجد عمار الدماء تسيل من عباد بكثرة وبغزارة، وكاد أن يقتل ويموت من أربع سهام أصابته. فقال له: يا عباد، ما الذي أصابك؟ قال: يا عمار، لقد جاء ربيئة القوم، أي عين القوم، وضرب وأربعة سهام، وأنا كنت قائم أصلي لله أقرأ في صورة والذي لا إله غيره، لولا أني خفت على المسلمين وعلى رسول الله ما قطعت الصلاة حتى تنقطع روحي وتنقطع أنفاسي. ولكنه خاف على صحابة رسول الله وخاف على النبي، خشية أن يكون هؤلاء جيش تتباهى من المشركين ليغيروا عليهم، فخاف عليهم عباد بن بشر، فقطع صلاته وهو متحسر وحزين ويقول: والذي نفسي بيده، لولا خوفي على رسول الله وصحابته ما قطعت صلاتي وما قطعت قراءتي حتى تنقطع أنفاسي. أين نحن من هؤلاء يا أمة محمد؟ أين نحن من هؤلاء الرجال ومن هؤلاء الصحب الكرام؟ أين نحن؟ نريد أن تتعلق قلوبنا بالله، نريد أن نستشعر بملذة القرب من الله، نريد أن نستشعر بملذة المناجاة لربنا جل في علاه، حتى تستقيم حياتنا وتنصلح قلوبنا ويرضى الله عنا وينصرنا بنصره ويمدنا بمدد من جنده، فإنه على ذلك قادر. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على عبادته وعلى طاعته، وأن يعيننا على ما يرضيه، وأن يغفر لنا ذنوبنا جميعها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأستاذنا محمدا عبد الله ورسوله وخاتم الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، بعدما تكلمنا على صور من ثبات الصحابة الكرام الأخيار الأبصار، نتكلم عن بعض الثوابت التي لا تتغير بعد رمضان. فإن من الثوابت التي لا تتغير بعد رمضان الصلاة، والصلاة ركن من أركان الإسلام، من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام. فإن الذي يترك الصلاة لا حظ له في الإسلام، وذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فقال الصحابة الكرام: كنا لا نعد عملا تركه كفرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. فاحذروا وانتبه أن تكون على حالتك التي أنت عليه، تاركا للصلاة، تاركا لأمر الله جل وعلا، فتكون من الخاسرين وتموت على غير الملة. عد إلى ربك وأخلص في التوبة وقل: يا رب، قطعت الصلاة وتركت الصلاة كثيرا، ولكنني عدت إليك تائبا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أيها الأحبة الكرام، من أراد الفلاح والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة فعليه بالصلاة، فالصلاة صلة بينك وبين ربك. حينما تدخل في صلاتك تخاطب الله، تحدث الله ويحدثك الله، تتكلم مع الله ويكلمك الله. قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قلت: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قلت: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، قال الله في عليائه: سألني عبدي ولعبدي ما سأل. فلماذا تحرم نفسك من لذة المناجاة ولماذا تحرم نفسك من لذة المخاطبة مع الله؟ ولماذا تحرم نفسك من لذة الحديث مع مالك الملك وملك الملوك؟ أنت لو تكلمت مع مسؤول أو صاحب جاه أو سلطان امتلأ قلبك سعادة وسرورا، فما بالك وأنت واقف بين يدي رب الأرباب ومالك الملك وملك الملوك، صاحب الملك وصاحب السلطان؟ ما ظنك إذا ما وقفت بين يديه تكلمه ويكلمك؟ بل قال الله تعالى مؤكدا على الفلاح للذين يحافظون على صلاتهم ويخشعون في صلاتهم، فقال جل في علاه: قد أفلح المؤمنون، وقبل التوكيد والتأكيد، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. والذين هم على صلواتهم يحافظون، ما جزاؤهم يا رب؟ أولئك هم الوارثون. أي شيء يرثونه؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس يا ذا الجلال والإكرام. وقد وصى نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا يسأل بنور وجه الله إلا الفردوس الأعلى، فقال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وعرشه وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. والفردوس الأعلى تكون فيه قريب من الله. فنسألك يا ربنا أن تجعلنا ممن يخشع في صلاته، ومن يمتنع عن اللغو وعن الرفث وعن كل عمل يغضبك، وأن تجعلنا من الذين يحافظون على صلواتهم حتى نكون من الوارثين للفردوس الأعلى. أيها الأحبة الكرام، اعلموا بأن الله رقيب عليكم، لأن الله لا يغفل ولا ينام، إن الله حاضر لا يغيب، لا تأخذه سنة ولا نوم. وللحالة التي نحن فيها، لأنني علمت أن هناك جنازة، فالموضوع يحتاج إلى إطالة ويحتاج إلى توضيح، ولكن للظروف التي تواكبنا الآن أكتفي بهذا القدر حتى نستطيع أن نلحق بتشييع الجنازة. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الثبات على الطاعة. اللهم إنا نسألك الثبات على الطاعة. اللهم إنا نسألك الثبات على الطاعة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تردنا على أعقابنا خائبين. اللهم لا تردنا على أعقابنا خاسرين. اللهم لا تردنا على أعقابنا خائبين ولا تردنا على أعقابنا خاسرين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا صلاتنا، وتقبل منا صالح أعمالنا، ووفقنا إلى ما تحب وترضاه. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.